إلى داره التي أخرج منها إلى داره الأصلية التي ينبغي أن يعود إليها على أحسن حال. فمتى أحس بالغربة واستشعر الحنين والشوق إلى أهله ووطنه حمله الشوق والحنين والشعور بهذه الغربة في هذه الدار، دار البلاء والفتنة والاختبار ودار المشقة والألم. حمله ذلك كله على أن يضع عصاه على عاتقه ويبدأ السفر إلى الله سبحانه وتعالى، وهي المرحلة التالية التي ينبغي أن يكون أهل الإيمان قد شغلوا أنفسهم بالتفكير فيها، ولا يفكر المرء في السفر والرحلة إلى الله تعالى والدار الآخرة، لا يفكر في ذلك كله إلا إذا استشعر كما أشرنا في بداية القول، إلا إذا استشعر الحنين والشوق، وإلا إذا استشعر الغربة التي ينبغي أن يحسها في هذه الحياة الدنيا. وإذا لم يصل بعد إلى هذه المرحلة، يعني إلى مرحلة الغربة ومرحلة الحنين ومرحلة الشوق، لا يسافر أبدا ولا يفكر في الرحلة، وإنما هو مخلد إلى الأرض، وإنما هو ملتصق بالدنيا، وإنما هو قد حجبته شهواته وشهواته أن يفكر في الانتقال إلى الله تعالى، خاصة وأنه إذا لم ينتقل فإنه منتقل به، كما ذكر الإمام ابن القيم في القصيدة: كن عناية أي واد نزلته قدوم عليك أو عليها ستقدم، يعني أنت ستقدم عليك أو أنت ستقدم عليها، أي واد نزلته فإن المنايا انتظارك أو أنت ذاهب إليها، فإما أنت راحل وإما أنت غصبا عنك سيرحل بك، إما أنه سيفاجئك الموت وأنت قاعد، وإما أنك تخطو بخطواتك هذه إلى نهايتك وإلى نهاية هذه الرحلة هذه الحياة. لذلك كانت هذه الأشواق وكان ذلك الحنين إلى هذه الدار الذي ينبني عليه ذلك السفر. فمن لم يأخذ أهبة السفر ولم يستعد إلى هذه النقلة ولم يستعد إلى ذلك السير إلى الله سبحانه وتعالى، فهو بعد لم يشعر بتلك الغربة التي أمر الله بها، التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستشعر ذلك الحنين. إلى قوله: وبينهم وصلنا إلى رؤية الرب سبحانه وتعالى، وهي أحد الأمور وأهم المسائل التي تحمل الناس على الشوق إلى لقاء الله جل وعلا، وعلى سرعة السير إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى التجاهد بما سيكون سببا لأن يلقوا الله جل وعلا على أحسن حال وعلى أحسن مآل كذلك، وهو رؤية الحق كما ذكر سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما ذكر سبحانه وتعالى في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه الزيادة هي تضعيف الثواب لأهل الإيمان في الجنة وزيادة درجاتهم ورفع مراتبهم فيها، وتضعيف كذلك ما يلقون من الجزاء والنعيم، يضاعف لهم كل حين ويضاعف لهم كل زمان، كل زمان هذا الثواب وذلك الأجر وذلك النعيم، لا يستقرون على نعيم واحد ولا ثواب واحد، ولا يتفكهون ويتلذذون بأمر واحد، بل في كل آن يتجدد لهم ثواب ويتضاعف لهم نعيم يتضاعف لهم تفكهم ولذة، ويتضاعف لهم شراب وسماع، وغير ذلك مما أعد الله جل وعلا لعباده المتقين، مما لم يخطر على بالهم ولم ترى أعينهم ولم تسمع آذانهم. وأضعف وأهم ما في هذا الموضوع هو رؤية الرب سبحانه وتعالى، والذي كنا نود أن نكثر من الكلام فيه، حيث ذكر الإمام ابن القيم في أبياته التي جراحهم وتقسموا إذا بنور قاطع بدا لهم بأخطارها الجنات لا يتوهموا إذا بربهم من فوقهم وهو يسلم كما ذكرنا سلام عليكم طبتم وسلمتم، إلى قوله الإمام ابن القيم يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. قالوا جميعا نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وتكرمه فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله، فالله أكرمه. فيابى عن هذا الرخص المعجلي كأنك لا تدري فلا سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فهذا هو الفرق المهم في هذا الباب. يقول فيه الإمام القيم هذا الباب أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرا وأعلاها خطرا وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة وأشدها على أهل البدعة والضلالة، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون. إذا ناله أهل الجنة، يعني إذا ناله أهل النعيم الله سبحانه وتعالى، إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. وقد اتفق عليه الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة. وقد ذكر الإمام الأدلة على هذا الأمر، ومن هذه الأدلة قوله سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بينما بعدما ذكرنا كيف يزور أهل الجنة ربهم سبحانه وتعالى، حيث ينزل الرب جل وعلا على كرسيه ثم توضع منابر من نور للنبيين، ويحيط بهم منابر من ذهب ومن فضة كما ذكرنا، ومن خالص العقيان لا تتقصم، أجلس عليها الصديقون والشهداء، وحولهم بعد ذلك كسبان المسك يجلس عليها أهل الغرف من أهل الجنة، ثم يتنزل عليهم الرب جل وعلا فما يرون وما يحسون وما يسمعون بنعيم أعظم من ذلك، كما ذكر الإمام القيم يرى هنالك من نور وفضة ومن خالص العقيان لا تتقصم وكسبان مسك، قد جعلنا مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلموا أو لمن دونهم هذا العطاء المفخم، فبينهم في سرورهم وعيشهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم إذا بنور ساطع بدا لهم أضاءت له بأخطارها الجنات لا يتوهم، بدا لهم ربهم جل وعلا ويسلم عليهم سلام قول كما جاءت في الآية الكريمة، هو في بيت الشعر يقول سلام عليكم تبتم وسلمتم، في الآية الكريمة التي تثبت ذلك قول الله جل وعلا سلام قولا من الرب الرحيم، يسلم عليهم ربهم جل وعلا، ثم يسألهم ما يريدون فيعطيهم جميع ما اشتهوا سبحانه وتعالى، ويزيدهم جل وعلا بعد ذلك لذة النظر إلى وجهه، فما اشتاقوا لشيء بعد ذلك بعد هذه النظر، ولا يزالون في هذا النعيم يعني في لذة النظر إلى الله جل وعلا، لا يحتاجون لنعيم آخر، قد نسوا كل هذا النعيم الذي كانوا فيه بما رأوا رؤية ربهم حتى يحتجب المولى سبحانه وتعالى عنهم مرة أخرى ويعودوا إلى غرفهم وأهليهم كما ذكرت هذه الأحاديث التي أشرنا إليها. من هذه الأدلة قول الله جل وعلا في رؤية الناس لربهم سبحانه وتعالى في الجنة: الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالحسنى الجنة، الآية للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم، كذلك فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنزل عليه القرآن كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون: ما هو؟ إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار إذا دخل أهل النار النار أهل الله تعالى نادى مناد في الجنة: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله تعالى يريد أن ينجزه لكم، يريد أن يوفيكم إياه، فيقولون: ما هو؟ ما هو هذا الموعد الذي يريد الرب جل وعلا أن ينجزه لأهله وأوليائه وخاصته من عباده الذين فازوا بهذه السعادة؟ ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فيكشف المولى جل وعلا الحجاب عن وجهه الكريم وينظرون إليه وينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. ما أعطاه المولى سبحانه وتعالى شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وعن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم، إلى وجه الله تعالى. فعن أبي موسى يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يبعث الله عز وجل يوم القيامة مناديا ينادي: يا أهل الجنة، بصوت يسمع أولهم وآخرهم، يسمعه يعني أوله أول أهل الجنة وآخرهم: إن الله وعدكم الحسنى، والحسنى الجنة والزيادة، فهي النظر إلى وجهه عز وجل، أنظرون إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. يقول كذلك أبو موسى الأشعري في حديثه أوضح من الحديث السابق، يقول: يخطب الناس في جامع البصرة يقول: إن الله يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة، هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ فينظرون فيرون الحلية والحلل والأنهار والأزواج المطهرة، فيقولون: نعم، قد أنجزنا الله ما وعدنا. ثم يقول الملك، يقول الملك مرة أخرى: هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ ثلاث مرات. فلا يفقدون شيئا مما وعدوا، فلا يفقدون شيئا مما وعدهم الله تعالى، يقولون: نعم، قد أنجز لنا كل ما وعدنا. بيض وجوههم وثقل موازينهم وأدخلهم الجنة ورفع درجاتهم وأعلى مرتبتهم ورزقهم الحور العين والأنهار، كما ذكرنا في بعض الوصف فيما سبق. فلا يفقدون شيئا مما وعدوا، مما وعدهم الحق سبحانه وتعالى، فيقولون: نعم. فيقول: قد بقي لكم شيء. إن الله عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة: ألا إن الحسنى هي الجنة والزيادة ألا إن الزيادة يعني الحديث النظر إلى وجهه تعالى. وهذا المعنى مما ينبغي أن ينظر فيه المرء النظر الصحيح، وهو إذا كان الله سبحانه وتعالى قد وعد أهل الجنة الجنة بما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم يضاعف لهم الثواب والأجر والدرجات، وبعد ذلك يزيدهم هذه الزيادة التي تنسيهم ما هم فيه من النعيم وهو النظر إلى وجهه الكريم، فإن أهل الإيمان لا تمر عليهم هذه الأحاديث ولا هذه المعاني بغير أن ينظروا ما أعدوا لأنفسهم منها، بمعنى ماذا أعدوا لأن يصيبهم الله تبارك وتعالى بذلك، وأن ينزل المولى سبحانه وتعالى عليهم ذلك، وأن يرزقهم المولى سبحانه وتعالى ذلك. فحظ المرء من أهل الإيمان حين أسمع هذه الآيات وتلك الأحاديث وهذه البشرى من الله سبحانه وتعالى أن يكون أشد لها شوقا، وأن يكون كذلك قد فرغ قلبه وذهنه ووقته لأن يكون أسعد الناس بهذه البشرى من الله سبحانه وتعالى، وأن يرى في نفسه كذلك أن كل ما في هذه الدنيا من النعيم واللذات إنما هو زائل وفاني، ولا يساوي لذة واحدة من لذات هذه الآخرة خاصة، وهذه الزيادة التي تنسيهم كما أشرنا تنسيهم ما هم فيه من النعيم وما هم فيه من اللذة. فإذا ما نظر المرء إلى لذات الدنيا وإلى شهواتها وإلى كل ما يمكن أن يتمتع به فيها، فإذا به قد زهد في ذلك كله وعلم فناءه وسرعة زواله وانقضاءه، فإذا به قد جهز نفسه وأعدها واشتاق وتحنن إلى هذا النعيم المقيم وتلك السعادة التي لا تزول وهذه اللذة التي لا يعادلها لذة، فيفيده ذلك زهدا في الدنيا وإقبالا على الآخرة، ويزيده ذلك كذلك احتقارا لشأن الدنيا وقيمتها، وكذلك يزيده تعظيما لقيمة الآخرة وشرفها، وأن ما يبذله فيها هذا الأمر الثالث يبذله فيها إنما هو قليل وهين في جوار ما سيسعده الله تبارك وتعالى به، وأن مهما قدم من عمل فهو لا يوازي ولا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ولا يوازي ولا يليق بهذه اللذات وتلك النعم وذلك النعيم وهذه اللذة إلى وجه ربه سبحانه وتعالى، فيستصغر حينئذ عمله ويستصغر حينئذ جهده ويستصغر حينئذ كل ما يقدم في سبيل أن يحصل شيئا من ذلك، فيحمله كل ذلك على مزيد البذل وعلى مزيد التضحية وعلى مزيد التحمل، وعلى أن يتحمل ترك النوم والفراش وأن يتحمل بذل المال والنفس لله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا في العقد الذي عقده المولى جل وعلا مع عباده المؤمنين في بداية شرح الآيات، وهي تلك الآية التي قال فيها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وذكرنا كيف أن أهل الإيمان مشغولين بتسليم المبيع، أن أهل الإيمان مشغولون بتسليم المبيع حتى يتسلموا الثمن من الله تعالى، وإن الله تعالى قد عقد معهم العقد وقد تم هذا العقد قد تم، كما أشرنا أن الله سبحانه وتعالى قد ذكره بصيغة الماضي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، فهذه الأموال وتلك الأنفس هم لا يزالون في تسليمها إلى الله تعالى، هذه السلعة التي يبيعونها إلى الله تعالى يقدمونها لقاء هذا الأجر من الله جل وعلا، هم مشغولون بتسليمها إلى الله سبحانه وتعالى، مشغولون بتسليم الأنفس والأموال لله جل وعلا، ليسوا زاهلين عن هذا العقد الذي عقدوه مع الله تعالى، وليسوا غافلين عنه وليسوا متصورين إياه، بل هو على ذهنهم وعقلهم وقلوبهم أن الله تعالى قد اشترى أنفسهم وأموالهم، فيجب عليهم أن يسلموها حتى يفوزوا بثمن المبيع الغالي سلعة الله تبارك وتعالى، لأن سلعة الله الجنة. والذي لا يذكر كما أشرنا لا عقدا ولا بيعا ولا مبيعا ولا شراء فإنه ليس على باله ذلك كله، ليس على باله من أمر العقد مع الله تعالى شيء، دل ذلك على أنه لم يبدأ بعد خطوات تسليم المبيع إلى الله تعالى ولا تنفيذ عقود ولا تنفيذ بنود هذا العقد مع الله سبحانه وتعالى، فلا زال مشواره بعيدا عن أن يصل إلى هذا المعنى الذي تحقق به الصحابة رضوان الله عليهم، ففازوا بما ذكر الله جل وعلا عنه في الدنيا وبما فازوا كذلك في الآخرة. أما ذكرنا قصة عمير بن حمام لما قال النبي في بدر صلى الله عليه وآله وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال بخم بخم، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. ما الذي حملك على أن تقول بخم بخم؟ قال أرجو أن أكون من أهلها، قال أنت من أهلها. وأخرج تمرات يأكلها من كيسه من قرنه كما يقول الحديث، ثم رمى بهذه التمرات وقال لأن أفرح حتى أكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة، فقاتل حتى قتل. فلما استشعر رائحة الجنة بذل هذه النفس التي ذكرنا في هذا المقام من قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فانظر كيف حمله ريح الجنة، وحمله الشوق إليها، وحمله تذكر اسمها، تذكر اسمها على أن يبيع نفسه لله تعالى. وإن حياة طويلة يأكل فيها هذه الثمرات تبعده عن الجنة، فألقى بها فقاتل حتى لقي الله عز وجل. هو المعنى الذي ينبغي أن يستفيده أهل الإيمان، كيف يبدأون في تسليم المبيع لله سبحانه وتعالى، وكيف يستخفون بهذه الحياة ولا يعطونها تلك الأهمية بمقدار ما قد عظموا وشرفوا هذه الحياة الأخرى وأعطوها من الأهمية التي أعدها الله تبارك وتعالى لهم. أما ما هم فيه من كسل وتوان وإخلاد إلى الأرض وبعد عن تحقيق مراد الحق منهم سبحانه وتعالى وعن تسليم ما عاقب الله عليه، فمتى إذن يحصلون شيئا يبيضون به وجوههم عند الله تعالى؟ قالوا هل فقدتم شيئا مما وعدكم الله؟ قالوا لا. من الأدلة التي ذكرها الإمام القيم كذلك ذكر رؤية الرب سبحانه وتعالى وفي ذكر الجنة وذكر النار وكذلك في من يدخل الجنة في آخر الداخلين. حديث أبي هريرة أبي سعيد الصحيحين أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ أن هل تجدون مشقة في رؤيته ليلة البدر؟ قالوا لا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. وهو كلام القيم في القصيدة التي أشرنا إليها كبدر التم لا يتوهم أو كالشمس ليس دون أفقها سحاب ولا غيم هناك يغيمه على رؤية الرب جل وعلا، يعني يرون ربهم كرؤية الشمس والقمر ليس دونها سحاب ولا ضباب هناك يغيمه. يقول قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك سبحانه وتعالى. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، يعني من كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها منافقوها، فيها المنافقون، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون المؤمنون حينئذ يعرفون ربهم جل وعلا، فيقول أنا ربكم في غير الصورة التي يعرفها أهل الإيمان، فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا يعني أنت لست ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه سبحانه وتعالى. ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي صلى الله عليه وآله وسلم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيد، أول من يجيد يعني من يجوز على الصراط. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، لا يتكلم حينئذ أحد شدة الهول، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ومع ذلك لا يقولون شيئا. ودعواهم حينئذ اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم سلم. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ شوك من شوك الصحراء شديد شديد الأذى. هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل. تخطف الناس هذه الأشواك، هذه الكلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، يعني تخطفه إلى جهنم، قد أوبقه قد أرداه وأهلكه عمل غير. ومنهم المجازى، يعني الذي يجوز الصراط حتى ينجو، فإذا فرغ الله جل وعلا من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا. ممن كان يريد الله تبارك وتعالى رحمته، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونه أي الملائكة يعرفون هؤلاء الذين دخلوا النار قد أوبقتهم ذنوبهم، فيعرفونه. قال الملائكة ويرى أو يرفع له منزل، فيقول أي ربي أعطني ذلك المنزل، يدخل في الجنة. إذا قيل له ادخل فيدخل الجنة يرمل فيها يجري يعني في الجنة، فيقول يرفع له منزل من منازلها، فيقول أي ربي أعطني هذا المنزل أو أعطني ذلك المنزل، فيقول الله عز وجل فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره، إن أعطيتك هذا المنزل أن تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، وأي منزل يكون أحسن منه، أي منزل يكون أحسن منه. قال فيعطى هذا المنزل فينزله. قال ويرفع له أمام ذلك منزل آخر، فكأنما الذي كان فيه حلم، فيقول ربي أعطني ذلك المنزل بدلا من منزله الأول، فيقول الله عز وجل أو يقول الله جل جلاله فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره. قال لا وعزتك لا أسأل غيره، وأي منزل يكون أحسن منه، فيعطاه فينزله ثم يسكت، فيقول الله عز وجل ما لك لا تسأل، فيقول ربي لقد سألتك حتى استحييت، وأقسمت عليك حتى استحييت، فيقول الله عز وجل ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ يوم خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعاف، فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العزة. يعني يقول لهذا الذي قد دخل الجنة آخرة، من دخل بعد أن أعطى هذه المنازل واستحى أو استحيا من ربي أن يسأله بعد ذلك شيئا، قال له المولى جل وعلا ما لك لا تسأل، ثم يقول له سبحانه وتعالى ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا من يوم خلقها الله تبارك وتعالى إلى يوم أفناها وعشرة أضعاف ذلك، فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العزة؟ فتسخر مني وأنت رب العزة يعني؟ فيضحك الرب عز وجل. هذا رضاه سبحانه وتعالى، هذا يوم الرضا الذي لا يغضب بعده المولى على عباده أبدا ولا يسخط عليهم أبدا. فيضحك الرب عز وجل من قوله: قال: فرأيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، هو عبد الله بن مسعود يعني، قد سمعتك تحدث بهذا الحديث مرارا، كلما بلغت هذا المكان ضحك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث بهذا الحديث مرارا، كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه المشرفة صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول رب العزة، فيقول الرب عز وجل: لا، يعني لا، لا أستهزئ بك، ولكني على ذلك قادر، على ذلك قادر، سل. فيقول: الحقني بالناس. لا زال هو على باب الجنة فيرى منزلا فيقول: أعطني هذا المنزل، أو أعطني هذا المنزل. ثم يقول له المولى جل وعلا: الحق بالناس. فينطلق فيرمل في الجنة، يجري على هيئة الرمل في الجنة، حتى إذا دنا من الناس رفع له قصب من درة، كما أشرنا إلى قصور الجنة، من درة مجوفة، من لؤلؤة مجوفة، فيخر ساجدا، فيقال له: ارفع رأسك، مالك؟ فيقول: رأيت ربي، أو ترى لي ربي. فيقال له: إنما هو منزل من منازلك. ثم يلقى فيها رجلا فيتهيأ للسجود له، يصادف رجلا فيقول له: مالك؟ لماذا تتهيأ أن تسجد؟ فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة. فيقول له: إنما أنا خازن من خزانك في الجنة، خازن من خزان، عبد من عبيدك، تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه. قال: فينطلق هذا العبد أمامه حتى يفتح له القصر. قال: وهو في درة مجوفة، سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها تستقبله جوهرة خضراء مبطنة تقضي إلى أخرى، كل جوهرة إلى سرر وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة، يرى مخ ساقها من وراء كبدها، إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عيني سبعين ضعفا. فيقول لها: والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا. فتقول له: والله وأنت لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا. فيقول له، فيقال له: أشرف، بص يعني انظر. فيشرف فيقال له: ملكك مسيرة مئة عام. ينفذه بصره، يعني يستطيع بقوة ما أعطاه الله من بصر أن ينظر إلى ملكه الذي قد امتد مسيرة مئة سنة. قال عمر: ألا تسمع إلى ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب؟ عمر بن الخطاب يقول لكعب بن مالك: ألا تسمع إلى ما يحدثنا به ابن مسعود عن أدنى أهل الجنة منزلة؟ فكيف أعلاه؟ قال كعب: يا أمير المؤمنين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، إن الله عز وجل قد جعل هذه، جعل فيها دارا، وهذه الدار فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة، ثم أطبقها، فلم يراها أحد من خلقه ولا جبرائيل ولا غيره من الملائكة. ثم قرأ قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء سبحانه وتعالى، وأراهما من شاء من خلقه. ثم قال: من كان كتابه في عليين نزل تلك الدار التي لم يرها أحد، حتى إن رجلا من أهل عليين لا يخرج فأسير في ملكه، فلا تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها ضوء من وجهه، فيستبشرون بريحه فيقولون: واهل لهذا الريح، هذا رجل من عليين قد خرج يسير في ملكه. فقال عمر رضي الله عنه: ويحك يا كعب، هذه الخلود قد استرسلت، فاقبضها أو فأقبضها. فقال كعب: الذي نفسي بيده، إن لجهنم يوم القيامة لزفرة ما يبقى من ملك مفرط ولا نبي مرسل إلا يخر لركبتيه حتى إن إبراهيم خليل الله يقول رب نفسي نفسي حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لا تنجو. وهذا حديث كبير حسن رواه المصنفون وما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. إن شاء الله سنعود إلى هذه الأحاديث مرة أخرى، وإنما نبدأ في وصف الجنة من بدايتها كما أشرنا في قوله حي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى فيها المخيم. لكننا سبي العدو فالترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. أول فصل نفتتح فيه الكلام على الجنة وهو معرفة أسماء الجنة ومعانيها، ولها عدة أسماء باعتبار الصفات ومسماها واحد. الاسم الأول وهو الجنة، وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة الأعين. وأصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتغطية، ومنه الجنين لاستتاره في بطن أمه، والجان لاستتاره عن العيون، والمجنون لاستتار عقله وتواريه عنه، والجان وهي الحية الصغيرة الرقيقة. المهم يعني فسمي هذا الاسم الجنة لأنه موضع كثير الأشجار مختلف الأنواع، بحيث من دخله يستتر فيه من كثرة ما فيه هذا الشجر وتلك البساتين وتلك الأغصان وتلك الأفنان التي ذكر المولى جل وعلا ذوات أفنان، أي ذوات أغصان من كثرة متشابكة متكاثرة على أنواع وبهجة ولذة للسمع والنظر، بحيث يستتر فيها أهل الإيمان سترا يشعرهم بالنعيم واللذات ويشعرهم كذلك بالسعادة التي لا تنقضي. والاسم الثاني من أسماء الجنة وهو دار السلام، وقد سماه الله تبارك وتعالى بهذا الاسم في قوله لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم سبحانه وتعالى. وقال تعالى والله يدعو إلى دار السلام، وهي أي الجنة أحق بهذا الاسم، فإنها دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروه. وانظر إلى الدنيا ما فيها من مصائب وعبر ومحن وآفات وأمراض وأسقام وأوشاع وشجار ونكد وآفات ومعوقات وما يعلم المرء وما خفي عنه، ليرى هذا الاسم الجميل لهم دار السلام عند ربهم، أن يسلم فيها المرء من كل آفات وبليات ومكروه، لا يصيبه مكروه في ظاهره ولا باطنه، ولا يحزنه شيء ولا يضايقه شيء ولا يعثر صفه شيء ولا يحمله على الغضب شيء. فمن يحس بأن أحدا أحسن منه إذا به قد وصل إلى هذه المرتبة، أن الله تبارك وتعالى كما ذكرنا لا يحزنه شيء في الجنة. فإذا ما رأى المرء من هو أعلى منه درجة وأحسن منه لباسا وحليا ومنازل وكذا وكذا من لذائق الجنة وشهواتها، فإذا ما نظر إليه لا يصيبه الضيق ولا المكروه، بل في نفس اللحظة التي ينظر إليها إلى هذا الذي قد ازداد عنه رتبة ودرجة وازداد عنه نعيما ونضرة وازداد عنه سعادة وازداد عنه غنى وازداد عنه كذا وكذا، إذا بفجأة في نفس اللحظة يكون في درجته وحليه وزينته ونعيمه وسعادته، حتى لا يصيبه خجل مما يرى، بل حتى لا يحس بذلك في قلبه ولا في ناظره. واسمه سبحانه وتعالى السلام، الذي سلمها أي سلم هذه الجنة وسلم أهلها، حتى إن تحياتهم كما ذكر المولى جل وعلا تحياتهم فيها سلام، وكذلك الملائكة يدخلون عليهم
نشعرون فيها بالأمن، كما ذكر المولى جل وعلا إن المتقين في مقام أمين. حتى عندما يدعون بالفاكهة كما سنذكر شرح هذه الآية، يدعون فيها بكل فاكهة آمين. لذلك يقول: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. وانظر إلى هذا المعنى في هذه الآية الجميلة بالذات، قال: سلام عليكم بما صبرتم. فمن صبر لهذه المحن وهذه المصائب وهذه الابتلاءات في دار الدنيا، وصبر على مشقة الطاعة، وصبر على شهوة المعصية، وصبر على ما يصيبه من أذى، جزاء الصبر هو السلام والأمن. فما صبر المرء في الدنيا على شيء إلا وأصاب عكسه في الآخرة بسلام وأمان، كما ذكر المولى جل وعلا: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. كما ذكرنا في البيت الذي كنا بصدد شرحه، يقول: سلام عليكم سلمتم وطبتم، أو طبتم وسلمتم. والرب تعالى يسلم عليهم من فوقهم كما قال جل وعلا: ولهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من الرب الرحيم. وقد ذكرنا حديث جابر في سلام الرب تبارك وتعالى عليهم في الجنة، وكلامهم في الجنة كذلك كما قال المولى جل وعلا: كلامهم سلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وهذه المعاني ينبغي أن يحصلها المرء في الدنيا، فبمقدار ما يحصل من هذه المعاني الجميلة في الدنيا بمقدار ما يكون مرتبته في السلام في الآخرة كذلك. فمن كان في الدنيا كلامه لا لغو فيه ولا تأثيم، بل كلامه مع الناس على معنى السلامة والأمن، أن يسلم الناس من لسانه ويده، وأن يكون كلامه على معنى تحقيق هذه المعاني الجميلة لهم، كلما ارتفعت مرتبته وازدادت درجته في الجنة كذلك. وهذا حظ المرء من تلك المعاني التي ينبغي أن يفهمها على وجهها. أما قوله تعالى: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، فأكثر المفسرين حاموا حول المعنى وما ورجوه، وقالوا أقوالا لا يخفى بعضها عن المقصود، وإنما معنى الآية على تأويل ابن القيم رحمه الله والله أعلم: فسلام لك أيها الراحل عن الدنيا حال كونك من أصحاب اليمين، معنى الآية. أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني فسلام لك أيها الراحل عن الدنيا حال كونك من أصحاب اليمين، أي فسلامه لك كائنا أصحاب اليمين الذين سلموا من الدنيا وأنكادها ومن النار وعذابها، فبشر بالسلامة عند ارتحاله من الدنيا وقدومه على الله تعالى، كما يبشر الملك روحه عند أخذها بقوله: أبشري، يعني هذه الروح المؤمنة الطيبة، أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. وهذا أول البشرى التي للمؤمن في الآخرة. والاسم الثالث من أسماء الجنة دار الخلد، سميت بذلك لأن أهلها لا يضعنون عنها أبدا، يعني لا يرتحلون منها ولا يخرجون منها، كما قال المولى جل وعلا: عطاء غير مجدود. وكما قال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى: أكلها دائم وظلها. وقال: فما هم منها بمخرجين. والاسم الرابع دار المقامة، لقوله تعالى: وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال مقاتل: أي الحمد لله الذي أنزلنا دار الخلود، أقاموا فيها أبدا، لا يموتون ولا يتحولون منها أبدا. والمقامة مثل الإقامة، وقال: أقمت بالمكان إقامة ومقامة ومقامة. والاسم الخامس من أسمائها جنة المأوى، قال تعالى: عندها جنة المأوى. والمأوى مفعل من أوى يأوي، إذا انضم إلى المكان وصار إليه واستقر به. قال عطاء عن ابن عباس: هي الجنة التي يأوي إليها جبريل والملائكة. وقال مقاتل والكلبي هي جنة المأوى التي تأوي إليها أرواح الشهداء. وقال كعب جنة المأوى جنة فيها طير قطب ترتع فيها أرواح الشهداء. وقالت عائشة رضي الله عنها هي جنة من الجنان، جنة من جنان الجنة تسمى جنة المأوى. والصحيح أن جنة المأوى كما يقول الإمام القيم، والصحيح أنها اسم من أسماء الجنة كما قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقال في النار فإن الجحيم هي المأوى، وقال تعالى في أهل النار ومأواكم النار. والاسم السادس من أسماء الجنة جنات عدن، فقيل هي اسم لجنة من الجنان. والصحيح في لفظ جنات عدن أنه اسم لجملة الجنان وكلها جنات عدن. قال تعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، وقال تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقال تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن. والاشتقاق بالعدن يدل على أن جميعها جنات عدن، فإنها من الإقامة والدوام، يقال عدن الرجل بالمكان إذا قام به، وعدنت بالبلد توطأته، وعدنت الإبل بمكان كذا لجمته فلم تبرح منه. ولذا قوله جنات عدن يعني جنات الإقامة الدائمة التي لا يبرح أهلها ولا يتحولون. والاسم السابع هي دار الحيوان، وإن الآخرة لهي دار لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، كما ذكر المولى جل وعلا المراد بالجنة عند أهل التفسير. وقالوا إن الآخرة لهي الحيوان يعني لهي دار الحياة، حيوان يعني الحياة التي لا موت فيها. قال الكلبي هي حياة لا موت فيها. والاسم الثامن الفردوس، اسماء الجنة الفردوس. قال تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والفردوس اسم يقال على جميع الجنة، ويقال كذلك على أفضلها وأعلاها، كأنها أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات. وأصل الفردوس البستان، الفردوس بمعنى البستان، والفراديس البساتين. قال كعب هو البستان الذي فيه الأعناب بالذات. قال الليث الفردوس جنة ذات كروم، يقال كرم مفردس أي معرس. وقال الضحاك هي الجنة الملتفة بالأشجار. وقال المبرز الفردوس فيما سمعت من كلام العرب الشجر الملتف والأغلب عليه العنب، وجمع الفراديس. قال ولهذا سمي باب الفراديس بالشام لأنه ذو أشجار ملتفة أكثرها كرم عنب. وقال مجاهد في هذه البساتين بالرومية. قال حسان في جنات الفردوس وإن ثواب الله كل مخلد جنان من الفردوس فيها تخلد. قول حسان بن ثابت رضي الله عنه وإن ثواب الله كل مخلد جنان من الفردوس فيها يخلد. والاسم التاسع من أسماء الجنة جنات النعيم. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، وهذا أي هذا الاسم جامع لجميع الجنات لما تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها المرء من المأكولات والمشروبات والملبوسات والصور والرائحة الطيبة والمنظر البهيج والمساكن الواسعة وغير ذلك من النعيم في الظاهر والباطن، سميت جنات النعيم، ولذلك تجد الآيات فيها على معاني جميلة. المتقين في جنات ونعيم، وإن المتقين في جنات وعيون. تلاحظ قول الله تبارك وتعالى في قوله إن المتقين في جنات ونعيم، قال فاكهين بما آتاهم ربهم. لما ذكر الجنات وذكر النعيم ذكر تفكها معها، إن المتقين في جنات ونعيم. ولما ذكر العيون قال إن المتقين في جنات وعيون، قال آخذين ما آتاهم ربهم. لأن الجنات والعيون تستدعي الإقامة، كما قال المولى جل وعلا إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. فهؤلاء أصحاب الجنات والعيون في الإقامة الدائمة، فيأخذون كل ما آتاهم ربهم، فكان المناسب أن يقول آخذين ما آتاهم ربهم. أما لما قال إن المتقين في جنات ونعيم قال فاكهين، ما لما ذكر النعيم ذكر معه التفكه بهذا النعيم والتلذذ بهذا النعيم والاستطابة لهذا النعيم، لترى مدى ما تتناسب فيه الآيات بهذه المعاني. الاسم العاشر من أسماء الجنة المقام الأمين، قال تعالى إن المتقين في مقام أمين، والمقام موضع الإقامة، والأمين الآمن من كل سوء وآفة ومكروه، وهو الذي قد جمع صفات الأمن كلها، فهو آمن من الزوال والخراب وأنواع النقص، لا ينقص شيء، كما ذكر المولى جل وعلا في هذه الجنات. وكذلك أهله آمنون من الخروج منها، وآمنون من النغص والكدر. وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الأمن في قوله إن المتقين في مقام أمين، وذكره كذلك في قوله يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، فجمع له سبحانه وتعالى بين أمن المكان وأمن الطعام، فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ولا مضرتها، لا يخافون من شيء من ذلك. يعني كما ذكر المولى جل وعلا يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا تنغصون من فاكهتها ولا يخشون لها مضرة ولا يخشون لها عاقبة ولا ينتظرون منها أن تسيئهم بشيء، بل يأكلون ما يشاءون ويتنعمون بما يشاءون، لا يخافون شيئا من ذلك، بل هم آمنون فيه. فجمع لهم سبحانه وتعالى بين أمن المكان وأمن الطعام، فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ولا مضرتها، وكذلك أمن الخروج منها فلا يخافون ذلك، وكذلك أمن الموت فلا يخافون الموت. قد ذبح الموت بين الجنة والنار، ونادى مناد يا أهل الجنة حياة بلا موت، ويا أهل النار حياة بلا موت. الاسم الحادي عشر والثاني عشر من الجنة مقعد الصدق وقدم الصدق حتى فيها، فيقال كما يقال مودة صادقة أي ثابتة تامة وحلاوة صادقة كذلك، ومنه الكلام الصدق لحصول مقصوده، وموضع هذه اللفظة من كلامهم الصحة والكمال، لذلك قال المولى هذا المعنى مقعد الصدق، يعني مقعد الذي يحسون فيه بالثبات والإقامة، لا يتحولون ولا ينتقلون كذلك، بل فيه صفاء المودة وفيه صفاء الإقامة وفيه صفاء العيش وفيه ثباته واستقراره ودوامه وحسنه وجماله وبهجته كما ذكرنا. وفسر قوم قدم الصدق كذلك بالجنة، وفسر كذلك بالأعمال التي تنال بها الجنة، وفسره بالسابقة التي سبقت لهم من الله تعالى، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. والتحقيق أن الجميع حق، فإن من سبقت لهم من الحسنى من الله تبارك وتعالى بالأسباب التي قدرها المولى جل وعلا ادخر لهم جزاءها حينئذ يوم القيامة، وكذلك حصلوا لسان الصدق كما يقول المولى جل وعلا، وهو لسان الثناء الصادق لمحاسن الأفعال وجميل الأحوال وجميل الطرق، وهذا كله موعود في الجنة عند الله تبارك وتعالى. وهذه الأسماء تشير إلى تلك المعاني التي كما أشرنا ينبغي أن يحس أهل الإيمان في الدنيا بالغربة حتى يشتاقوا إليها، وإذا ما اشتاقوا إليها حملهم الحنين على السفر والتزود وسرعة السير والتجاوز بما يبيض وجوههم ويثقل موازينهم عند الله سبحانه وتعالى، كما أشرنا إلى الأحاديث الواردة في رؤية الرب جل وعلا. صلى على سيدنا محمد المؤمنين وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارزقني الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وباعد بيننا وبين النار وما يقرب منها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا.